أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا من الكلام عن مناسك العمرة ومناسك الحج، الكلام عن الهدي، وهنا الكلام عن الأضحية. الأضحية فيها أربع لغات، يقال أضحية بالضم وإضحية بالكسر، وتجمع على أضاحي أضاحي، وتجمع أيضا على أضاحي التجديد والتخفيف في الياء. كذلك يقال ضحية ضحية، وتجمع على ضحايا، ويقال أضحى أضحى، وتجمع على أضحى أضحى، ومنها عيد الأضحى. فالأضحى جمع أضحى، يعني عيد الضحايا، عيد ما يضحى في هذا العيد به. يقال ضحى يضحي تضحية، فهو مضحي، وسميت بذلك لكونها تفعل في وقت الضحى، كونها تفعل في وقت الضحى. الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله سبحانه: فصل لربك وانحر، فأمر الله عز وجل بالصلاة وأمر بالنحر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. والسنة في الصحيحين عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وأنه ذبح بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ضحى بكبشين، ليس بواحد ولكن باثنين بحسب ما يتيسر له صلى الله عليه وسلم من عدد. فضحى بكبشين أملحين، كبش الأملح هو لونه أبيض وفيه لون آخر غير الأبيض، حمرة أو سواد فيه كدورة، ولكن الأغلب فيه أنه أبيض. بكبشين أملحين أقرنين، يعني كل كبش منهما فيه قرنان مستويان. ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر، يعني وهو يذبح أو قبل الذبح سمى وكبر الله سبحانه، ووضع رجله على صفاحهما، يعني يثبتهما حتى لا يتحرك أثناء الذبح. وفي لفظ البخاري عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. يعني أنس يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحي معناه أنه تكرر منه ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين، قال أنس وأنا أضحي بكبشين. الأضحية سنة مؤكدة، وإن كان العلماء اختلفوا هل هي سنة ولا تتجاوز السنة بحيث تكون واجبة. إذا كانت واجبة هل هي على أعيان الناس ولا هي فرض كفائي، ولا تكون واجبة على قوم دون آخرين فكون واجبة على الأغنياء دون الفقراء. فهنا أقوال لأهل العلم. مذهب الأحناف أنها واجبة، أنها واجبة، ووجوبها على الأغنياء، والغني عندهم من ملك النصاب في زكاة المال فهذا تجب عليه. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فليضحي، فأمر من وجد ساعة، قال يعني من وجد غنى، إبا هذا واجب عليه. وذهب فريق من الشافعية وهو قول المالكية أنها واجبة أيضا، ولكن على الكفاية. هذا عند الشافعية، الوجوب على الكفاية عند البعض، وإن كان الأظهر في مذهب الشافعي أنها سنة، وهو الأظهر أيضا في مذهب الإمام أحمد أنها سنة وليست فرضا، وهو قول جمهور أهل العلم أنها سنة. كونها سنة، أجمع المسلمون على أن الأضحية مشروعة، إجماع على مشروعيتها، لكن الحكم اللي فيها مشروعة أنها واجبة ولا أنها فرض كفائي ولا أنها مستحبة، هنا الخلاف اللي بين أهل العلم في ذلك. جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أمر الأضحية، الذي عنده ساعة من المال ويقدر على التضحية فليفعل ذلك، إذا لم يفعل يبقى ما يستهلش يكون معنا في المصلى. فهذا من حجة من أوجب الأضحية من الأحناف ومن المالكية. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبي، هذه التي يقول الناس الرجبي. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، فمن قال إنه ضعيف لم يحتج به، ومن حسن الحديث كما حسنه الترمذي وقواه الحافظ ابن حجر فقال إنه محمول على الاستحباب، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. قالوا بالدليل أن العتيرة ليست واجبة، العتيرة الذبيحة التي تذبح في رجب ليست واجبة، فعلى ذلك الأضحية ساقها معها. وهنا عند الأصول يقول ذلك اقتران، اقترنت هذه بهذه، وقد يكون واحد من الاثنين واجبا ولا يشترط أن يكون الآخر واجبا مثله، قد يكون أحدهما سنة ولا يشترط أن يكون الآخر مثله، فدلالة اقتران ضعيفة عند جمهور العلماء. لكن يعني هذا من حدد من قال أنها واجبة. طبعا اللي قال بالوجوب، الأحنف قالوا بالوجوب على من وجد السعة، قالوا يجب عليه، من كان غنيا، من كان يملك نصابا من المال يلزم هذه الأضحية. فكان من حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والله عز وجل يقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أريب هنا القرآن يقول أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا كما فعل. وأنه صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، يبقى هذه الأضحية واجبة. كذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وجد بعض من الناس ذبحوا قبل الصلاة، هذا كان في يوم النحر، فقال: من ذبح قبل الصلاة أو قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها. قالوا كون أنه هو ألزم من ذبح قبل الصلاة بأن يعيد مرة ثانية دليل على أنها كانت واجبة عليه. هذه الأدلة لو كانت وحدها في هذه المسألة كانت تكون دليلا على الوجوب كما يقولون، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذه الأضحية راجعة لاختيار صاحبها، أنه إذا أراد ذلك. وجاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. هذا الحديث صحيح مسلم عن أم سلمة. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد لو كانت واجبة كان ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم بأن يضحوا، أو كان ألزم من كان ودد الساعة، كان يقول: إذا دخلت العشر وكان لأحدكم ساعة فليضحي. ولكن قال: وأراد، فأرجع الأمر لاختيار المريد، هل تريد أن تضحي؟ لا تفعل كذا ولا كذا. فاحتج بذلك الإمام الشافعي رحمه الله على أن الأضحية ليست واجبة، ليست واجبة، وإن كان عند الشافعي قول بأنها فرض على الكفاية، والأشهر في المذهب أنها سنة على الكفاية وليست فرضا على الكفاية. يبقى هذا من أدلة من قالوا أن الأضحية ليست واجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل الأضحية راجعة إلى إرادة هذا الذي يريد. أيضا جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك واجبا. يبقى هما أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانا لا يضحيان خوفا أن يظن الناس أن الأضحية واجبة، فكان لا يضحيان، وهما يفهمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلانه. يبقى الفعل والترك فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست واجبة، وخاف أن يظن الناس أن الأضحية واجبة، لذلك ترك الأضحية خوفا من ذلك. يبقى هذا الحديث وحديث أم سلمة في صحيح مسلم بيان أن الأضحية ليست واجبة، فما جاء من أمر التأكيد فيها محمول على تأكيد الاستحباب، وعلى ذلك قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية سنة مستحبة وليست واجبة، بل لم يأتي عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة أو سنة متأكدة. لا تجب الأضحية إلا بالنذر. إمتى تصير الأضحية واجبة أو تجب على الإنسان يضحي؟ إذا نذر، قال لله علي أن أذبح في العيد أضحية، يبقى هنا صار نذره ويلزمه أن ينفذه واجبا عليه. يبقى لا تجب الأضحية إلا بالنذر أو بالتلفظ بالقول إنها أضحية، يعني عند التعيين اشترى الضحية وحضرها وقال هي دي أضحية للعيد، كأنه ملحق بالنزل، لما ينزل يقول إني قطعت على نفسي إن هذه لابد أن أذبحها في العيد، فلما يقول إنها أضحية كأنه يقول بذلك أضحية، يبقى كأنه يقطع على نفسه بأنه يذبحها في العيد. يبقى لا تجب الأضحية إلا بالنزل ولا اتفاقا بين أهل العلم، أو بالتلفظ بهذا القول، وهذا الأحوط وهو مذهب الحنابلة في ذلك، أنه إذا تلفظ هذه أضحية لما عينها، إذا اشترى شاة اشترى بقرة اشترى ناقة وعين قال هذه أضحية، يبقى يلزمه أن يذبحها في العيد بذلك، بخلاف ما لو لم يتلفظ بشيء، اشتراها ونيته أنها أضحية وما لم يتلفظ بشيء فكأنه لم يوجبها على نفسه، فإن شاء ذبحها وإن شاء لم يفعل. فإن نذرها أو جعلها بلفظه أضحية لزمته كسائر الطاعات، فإن أوجب أضحية ثم مات، الذي يريد التضحية إنسان أوجب أضحية يعني لله علي نذر أن أذبح أضحية في هذا العيد ثم مات قبل أن يشتريها، يبقى يلزم الورثة أن يقضوا عنه هذا الدين، دين لربه سبحانه، يبقى من تركته يشترى له ما يضحى به في العيد عنه. أو أوجب، أوجب بلفظه يبقى اشتراها وعينها وقال هذه أضحية، فإذا مات يبقى ليس من حق الورثة أن يأخذوها أو يبيعوها، ولكن عليهم أن يذبحوها طالما أن في إرث آخر وليس على هذا الإنسان ديون، يبقى لابد من أن تذبح، يلزمهم ذلك لأنها تعين ذبحها فلم يصح بيعها، كما لو كان حيا وقام ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدي، يبقى ورثت هذا الميت يذبحوها في العيد وبعدين يأخذ منها ما يأكلونه ويطعمون الفقراء والمساكين ويهدون منها. إن كان عليه دين لا وفاء له، هنا صورة أخرى مسألة المشاحة بين العباد في أمر ديونهم وبين دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قلنا في الحج أن الإنسان الذي وجب عليه أن يحج ثم مات وعليه ديون، عليه ديون وهذه الديون يأخذها الناس ولا يبقى له شيء يحج به، فاختلف العلماء هذا عليه حج وعليه ديون، لو حج بهذا المال ما بقاش حاجة للديانة، إذا أعطوا الديانة ما فيش حاجة للحج، إيه الحكم فيها؟ ذكرنا أن الأرجح فيها أنه يعطى للناس ديونهم، تعطى الديون للناس ويبقى حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله كريم يتجاوز عن عباده سبحانه ويعفو ويصفح ويحاسب سبحانه تبارك وتعالى، ولكن حق العبد في هذه الحالة مقدم، إنه حق هذا الإنسان بدل ما يطلع يحج عن هذا لا يقضي الدين عن هذا المتوفي. كذلك يقال في الأضحية، لو أن إنسان مجهز بقرة ثمنها 2000 جنيه مثلا وتوفي هذا الإنسان وقد جعل هذه أضحية، هذه أضحية لما مات وجدوا عليه ديون 2000 وفوق 2000، يبقى إذا ذبحوا هذه البقرة ضاعت الديون على الناس، يبقى أولى في هذه الحالة أعطاء الديانة ديون إلا أن يعفو عن ديونهم فيذبحون هذه البقرة في الأضحية. يبقى إن كان عليه دين لا وفاء له جاز للورثة بيعها فيه لأنها حق لله تعالى يجب في المال، فأسقطها الدين كزكاة المال، كزكاة المال قياس على الزكاة، أن إنسانا معه مال وعليه ديون، المال شكله فيه نصاب واحد معه 10,000 جنيه فيها الزكاة يجب عليه، ولكن عليه ديون 10,000 جنيه، يبقى هقول له كأن 10,000 اللي معاه تؤدى في الديون، يبقى ما تفضلش لهذا الإنسان شيء، يبقى في هذه الحالة نقول لا يجب عليه زكاة، الزكاة حق لله عز وجل، والمال الآن ليس فيه فائض بل كله يعطى في الديون ولا يتبقى منه قدر النصاب، فيسقط الدين زكاة المال. ولأن حق الآدمي أولى بالتقديم، حق الآدمي أولى بالتقديم لشحه، الإنسان شحيح والله كريم سبحانه تبارك وتعالى، فالعبد يضن ويشح ولعله يدعو على هذا المتوفى الذي أخذ ماله، يبقى هنا قضاء الدين أولى لحاجة العبد إلى ذلك، وفيه نفع للغريم وتفريغ ذمة المدين، كأن المدين الإنسان الميت ذمته مشغولة بهذا الدين يبقى يقضى عنه الدين. شوف الحديث أبي قتادة لما قضى الدينارين عن الرجل المتوفى بعد عدة أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حين بردت عنه لله، الآن حين بردت عنه لله، بعد يومين ثلاثة لما قضى الدين عن المتوفى، يبقى على ذلك دين الآدمي يقدم على الأضحية هنا. وحق الله تعالى مبني على المسامحة لكرمه وغناه سبحانه تبارك وتعالى. لو اشترى بقرة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي. قلناها أن مجرد النية والشراء لا يفيد الإيجاب، ما صارتش واجبة عليه، لكن الإيجاب إما يكون بالنذر ينذر، يا إما بأنه يعين هذه أضحية لله عز وجل، يبقى جاب البقرة أو الشاة أو الجمل وقال هذه أضحية فعينها وأوجبها لله سبحانه وتبارك وتعالى بقوله أضحية، يبقى على ذلك صارت الآن واجبة عليه. أما كونه اشترى وحده لا يفيد أنها صارت أضحية. النية في القلب، إن كم من إنسان ينوي أن يتصدق بمال والمال في جيبه وناوي يعطي لفقير، وقت ما يجي حيدي الفقير يبخل ويشح ولا يعطيه شيئا، فهذا لا يلزمه أن يخرجه إلا أن ينذر ذلك أو يوجب بالقول أنه يقول هذه أضحية أو هذه نذر، يبقى يلزمه في هذه الحال. القياس كما لو اشترى عبدا بنية أن يعتقه فإنه لا يعتق بمجرد النية. إنسان اشترى عبدا ونية هو سيعتق هذا العبد عن كفار عليه، عن شيء عليه سيعتقه لينال الثواب بذلك، كونه ينوي ذلك النية لم تجعل هذا واجبا عليه، لكن الإيجاب حتى يصير هذا واجبا عليه لابد أن يتلفظ بشيء يقول هذا عتيق، هذا حر، اعتقته لله مثلا، فيصير هذا حرا بقوله. الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. هذا راجح من كلام أهل العلم أن الأضحية سنة في حق الجميع، في حق الجميع، الإنسان حاضر، إنسان مسافر، إنسان في الحضر، إنسان في البدو، الإنسان في الحج في منى، الإنسان في بلده في العيد، في كل هؤلاء يجوز لهم ويستحب في حقهم الأضحية. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر، ضحى في منى عن نسائه بالبقر. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه ينحر البقر عن أهله قد يقال هذا هدي، هذا هدي، وهذا صحيح أنه أهدى عن نفسه صلى الله عليه وسلم 100 ناقة وأهدى عن نسائه البقر، والبقر هذا جمع، هذا جمع، والجمع حيكون أقله ثلاث من البقر، فكونه يذبح بقرا صلوات الله وسلامه عليه النساء، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم 9 يعني حيكون إذا كان معه في الحج 9 من نسائه عليه الصلاة والسلام، حيكون الفرض على النساء من كانت منهن قارنة أو متمتعة حيبقى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقرة و70 بقرة ثانية، ده لو كانوا كلهن معه صلى الله عليه وسلم. كون ضحى بالبقر يبقى في زيادة على ذلك، فكونها تقول ضحى دليل على أضحية، يبقى كأن بعضه هدي والباقي أضحية، يبقى هنا لنا أن نحتج بهذا الحديث أنه يجوز التضحية بالبقر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا الأمر الثاني أنه من كان بمنى يجوز له مع هدي أن يضحي أيضا، يجوز أن يضحي أيضا، خلافا لمن قال أنه يكره لمن كان في الحج أن يضحي. التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقه. المعنى أن أهل البيت مش شرط أن الرجل يجيب عن نفسه شاة وعن ابنه شاة وعن زوجته شاة وعن بنته شاة، لا، واحدة تكفي عن جميع، يعني يسابون عليها جميعهم بواحدة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب فرضنا انه حب يجيب عن كل واحد من افراد العائله شاة ويذبحه، لا مانع، وهذا خير، فليفعل هذا الخير. طب لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ضحى بما تيسر له صلوات الله وسلامه عليه، ما وجده ضحى به عليه الصلاه والسلام. ايضا اراد الا يشق على امته، ممكن يكون واجدا اكثر، ولكن لو ضحى صلى الله عليه وسلم ب 100 شاة العيد يتكرر، والحج حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا كونه حج مرة واحدة ونحر 100 من الإبل أهي حج واحدة حجها صلى الله عليه وسلم، لكن العيد حيبقى في كل عيد يضحي بمجموعة من الشياة، حيكون هذا شديدا على نفوس الأمة، إن الإنسان بالكاد يعرف يجيب خروف يضحي به وقد لا يقدر، علشان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب كذا خروف مثلا كل عيد، لا، جاء من رحمة رب العالمين أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضحى بكبش ومرة ضحى بكبشين صلوات الله وسلامه عليه، أو كذا مرة ضحى بكبشين حسب ما كلمة كان يضحي بكبشين. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية
ثم قال اشحذيها بحجر، قالت ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قلنا التضحية سنة في حق أهل البيت الواحد، يبقى شاء حتغني عن أهل البيت المجموع، الرجل والعيلة اللي معه تغني عنهم هذه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش أقرن، كبش يعني له قرون مستوية أو له قرون منظرها طيب، هذا الشيء، أو أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، لأن لون هذا الكبش إنه كان أبيض، هذا الكبش يطأ في سواد، يبقى إيديه ورجليها يمشي بها سوداء، سوداء لونها أسود، ينظر في سواد، يبقى في شعر أسود حول عينيه، حوالين عينيه هذا فيه سواد، يطأ في سواد ويبرك في سواد، يبقى بطنه فيها سواد، إذا برك على الأرض برك على سواد، وينظر في سواد. فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، يعني أحضري السكين. المدية قال مدية بتسليس الميم، المدية والمدية والمدية هذه سكين يعني. قال اشحذيها بحجر، سنيها بحجر. قالت أو في الحديث هنا ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا الكبش واحد ذبحه وقال من محمد وآل محمد، يبقى شاركوه في الثواب، يبقى آل محمد صلى الله عليه وسلم دخلوا معه في ثواب هذا الكبش، بل وقال وأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. في حديث آخر رواه الترمذي عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. يبقى هنا كانت الشاة يحضرها الإنسان يضحي بها عن نفسه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. حتى تباهى الناس يعني بقى الواحد يذبح مجموعة من الخراف، وهذا إذا بعدت عنه نية المباهاة كان حسنا، إن الإنسان يذبح كثير يبقى رزق الفقراء يطعم الفقراء فليذبح ما يشاء، ولكن بعيدا عن الرياء، يبتعد عن الرياء حتى لا يحبط عمله به. وقت التضحية، يدخل وقت التضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطب. يبقى هنا اتكلمنا عن الأضحية وأن الأضحية سنة، وأن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كان صاحبها أعظم أجر، اللي دافع تمنها هذا اللي أعظم أجر فيها، ولكن أهل البيت يشاركونه في الثواب. ولكن التصرف هل كون الأضحية تجزي عن أهل البيت معناه أنه من حق كل واحد يتصرف فيها طالما أنها تجزي عنه، أو من حقهم أن يمنعوه من التصرف فيها مثلا باعتبار أنها صارت للجميع؟ لا لا، هي ملك الواحد فقط، هي ملك الواحد، ولكن الثواب يشترك فيه جميع أهل البيت، فلم تزل على ملك صاحبها لغاية ما يذبحها ثم يقسمها ويوزعها، فصار لكل واحد ما أخذه منها. امتى بقى يذبح هذه الأضحية؟ يدخل وقت التضحية بطلوع الشمس يوم النحر ثم ارتفاعها قدر رمح ومضي قدر ركعتين وخطبة. هذا بالنسبة لمن لا يكون في المدينة ولا يسمع صلاة العيد ولا يحضرها، يبقى على ذلك إذا كان في البادية مثلا ولا يسمع ذلك، إن كان الآن هذا يعني شبه صعب جدا أن يكون في كل مكان بيتعرف وقت صلاة العيد إمتى عن طريق النتيجة، عن طريق راديو يسمعوا صلاة العيد ويسمعوا خطبة العيد في كل مكان، فصار الأمر ميسرا بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن بفرض أنه في بادية من البوادي أن أهلها مش عارفين إمتى الوقت صلاة العيد، فنقول أنه حيحسبوا الوقت من وقت طلوع الشمس، طلعت الشمس وارتفاع الشمس حوالي تلت ساعة بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك قدر صلاة العيد والخطبة، ثم يذبحون ده إذا ما كانش عندهم صلاة عيد في المكان اللي هم موجودين فيه. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا الحديث الصحيح اللي في صحيح البخاري من حديث البراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول شيء في يوم العيد حيعمله إيه؟ إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. أن نصلي حيصلي إيه؟ إيه الصلاة اللي هنا؟ صلاة العيد. نقصد بها صلاة العيد، يعني عرفنا منها صلاة العيد من أحاديث أخرى، من أحاديث أخرى. أما الحديث هذا ما فيش في بيان، بل احتج الأحناف بهذا الحديث على أنها صلاة الفجر. لهذا الحديث إن أول حاجة في اليوم الصلاة حتكون صلاة إيه؟ هي صلاة الفجر. ولذلك الأحناف احتجوا بهذا الحديث على أن الذبح بعد صلاة الفجر، أن الذبح بعد صلاة الفجر، فاحتجوا بهذا الحديث. ولكن الصواب أن الذبح بعد صلاة العيد، لأن الحديث بينته أحاديث أخرى. ولذلك عند الأحناف ذكروا هذا الحديث فقال المرغناني الحنفي: وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد. واحتج بهذا الحديث الذي ذكرناه. لكن رد عليه الكمال بن همام الحنفي أيضا وقال الكلام هذا فيه إشكال، لأن سائر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان وقت جواز التضحية، ولا يدل شيء منها على دخول وقت الأضحية بطلوع الفجر من يوم النحر، بل الظاهر أنها بعد الصلاة، يعني أنه بعد ما هوش بدخول الفجر ولكنه بعد الصلاة. الأحاديث الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعدما صلى بالناس صلاة العيد ووجد ناسا قد ذبحوا أو نحروا. فجاء في حديث آخر البراء بن عازب فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر. خطبنا، يبقى الخطبة إمتى؟ خطبة العيد في يوم نحر، يبقى خطبة العيد. يبقى كأن الحديث الذي عند البخاري مختصر من حديث آخر أطول منه، كل من الحديثين للبراء بن عازب رضي الله عنه. فالحديث الثاني فيه عن البراء قال خطب، هذا حديث صحيحين صحيح البخاري ومسلم: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهل بيته ليس من النسك شيء. إذا هنا كأن هذا في خطبته قال ذلك، فيقصد الصلاة التي معها هذه الخطبة. في رواية أخرى قال: لا يذبحن أحدكم أحد قبل أن يصلي. وجاء عن أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من كان ذبح قبل الصلاة، من كان ذبح قبل الصلاة يعني التي تعلقت بها هذه الخطبة وهي صلاة العيد، أن يعيد ذبحها. في لفظ في الصحيحين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فلا يذبح، إذا كان في خطبة إيه؟ خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم وقال لهم هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام. ولا يضحى في الموضع الذي يصلى فيه إلا بعد صلاة العيد. يعني إذا كان الإنسان ذاهب لصلاة العيد يبقى يصلي العيد ثم يذبح بعد الصلاة. فإذا كان في مكان مش حيصلى فيه في صحراء ولا غيرها، يبقى بمضي قدر صلاة العيد وخطبة الإمام يذبح بعد ذلك. في الصحيحين حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. فليذبح على اسم الله، يبقى هنا كله كان في خطبته صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ذلك: من كان ذبح فليعد، يقصد قبل هذه الصلاة التي تعلقت بها هذه الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أهل الأمصار، أهل البلدان، المدن، المحافظات، البلاد، إذا صلى الإمام أو صلت أئمتهم في مساجدهم أو في مصلاهم صلاة العيد وخطبوا رجعوا إلى بيوتهم فذبحوا ونحروا. إذا كان مكان لا صلاة فيه صلاة ما فيه صلاة عيد فيه، كان في بلاد من بلاد الكفار في صلاة عيد في المكان اللي هو فيه، كان في صحراء ما فيش فيها صلاة ولا جماعة، إبع على ذلك بمضي قدر وقت صلاة العيد والخطبة يذبح بعدها. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها في حقهم بعد ارتفاع الشمس ومضي قدر الصلاة والخطبة بعدها كما ذكرنا. أجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر، هذا الإجماع الذي ذكره العلماء، نقله الإمام النووي عن ابن المنذر أنه لا يصح الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، باعتبار أن بعد طلوع الفجر فيه خلاف بين الأحناف وبين جمهور أهل العلم، والراجح قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث بيّن هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم أو بعد خطبته، وجد من نحر قبل ذلك أو ذبح فأمره بالإعادة. يبقى وقت التضحية حيبدأ من بعد صلاة العيد لغاية يمتد لغاية آخر أيام العيد على الراجح. يخرج وقت التضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يبقى آخر أيام العيد هو رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق يعني، إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية. يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الذبح بالليل، ولكن إن قصد به الاستخفاء عن الفقراء كره ذلك. يبقى هنا مسألة خروج وقت التضحية إمتى يخرج مختلف فيه بين العلماء. الأضحية في يوم النحر أول أيام التشريق ثاني أيام التشريق بثلاث أيام من العيد اتفقوا على أنه يجوز فيها. اليوم الرابع اللي فيه خلاف، رابع أيام العيد هذا اللي فيه خلاف، فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه منع من ذلك، وجاء مثله عن علي بن أبي طالب، وإن كان أشهر عن علي أنه يجوز في كل أيام العيد. الراجح أنه يجوز الذبح في أيام العيد كلها، إذا كانت الأضحية والهدي هذه أشياء تتعلق بالعيد وأيام التشريق، فثبت في الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أيامنا كلها ذبح، فقال في الحديث كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، فإذا جاز ذبح الهدي في أيام التشريق فليكن مثله الأضحية أو ذبح الأضحية، يبقى على ذلك تذبح الأضحية لغاية آخر أيام العيد. ولكن الأفضل أن تذبح في يوم النحر، هذا اليوم اللي الجميع عايز يعيد والجميع عايز يأكل لحم فيه، يبقى على ذلك هذا الأفضل أن يذبح في أول أيام العيد، لكن الوقت ممتد. الذبح يجوز ليلا ونهارا، وإن كان البعض من الفقهاء منعوا من الذبح بالليل، والحكمة أو العلة في المنع قالوا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه نهى عن جذاذ الليل أو صرام الليل. جاء حديث آخر عن حسن البصري نهي عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، ولكن هذه مراسيل الراجح أنها ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بفرض صحة هذا الشيء عمن قاله فيكون المعنى حسب نية الذي يفعل. إيه اللي بيخليه يذبح بالليل؟ لعل مع الزحام اللي موجود الآن في يوم العيد وقلة خبرة الناس بالذبح يستنى الجزار على ما يجي الدور عليه يجيب الجزار بالليل، لا شيء عليه. الناس الآن عندهم تلاجات في البيوت، ممكن حيذبح حط في تلاجة والصبح يوزع، لا الليل عند الناس زي النهار دلوقتي، الأمر مش صعب اللي يطلع بالليل يوزع في الشوارع، الإضاءة موجودة في كل مكان. فالحكمة التي ذكرها الفقهاء في الماضي غير موجودة الآن، غير موجودة الآن. فكلامهم انه لا ممنوع انك تذبح بالليل، ليه ما تذبحش بالليل؟ الفقراء هيعرفوا منين انت ذبحت عشان يقولك ياخذوا. الان بيعرف الفقير من قبل العيد ان فلان عنده اضحيه وفلان عنده اضحيه، ويا الناس عارفه، يعرف بعضهم بعضا، اللي عايز يوزع ما يفرقش عنده بالليل وبالنهار بيروح يوزع على الناس، بل لعل بالليل يكون استر في الذهاب لبيت فلان ويعطيه من الاضحيه او ياتي اليه الانسان. فمساله انه بالنهار الفقراء هيعرفوا البيت اللي يذبح فيه وقتون اليه، الان ما بتفرقش عند الناس الليل من النهار، صاحين بالليل وبالنهار يعرفوا، خاصه في ايام العيد. مساله انه اللحم بالليل حيبات للصبح ويكون نشف ويكون كذا، ما تفرقش عند الناس، بيشتروا اللحمه من عند الجزار ما بقى لها اسبوع عنده في الثلاجه، ما بتفرقش، تعودوا على هذا الشيء. فلحم العيد كونه يقعد من الليل حيصبح النهار يجرى له حاجه في ثلاجات بيتحط فيها ما بيحدث فيه شيء، فهذا راجع الى استطاعه الانسان الذبح وايضا حاجه الناس الى ذلك. فقد يكون في مكان عدد الأضاحي كثير، يكون في مكان مسجد من المساجد فيه أضاحي كثيرة جدا، حيذبحوا لو ذبحت في أول يوم لعلهم ما يستوعبوش يدوا المين ولا المين، فإذا اتقسم في أول يوم ذبح مجموعة في ثاني يوم ذبح مجموعة، كان هذا بالنسبة للناس أهون وأضر ويوزعوا على كل الفقراء الموجودين ووصل إليهم هذا الشيء. يبقى على ذلك هذا بحسب ما يتيسر، إلا أن يكون الذي يذبح بالليل يريد الخفاء، إن محدش يعرف أنه ذبح، يبقى بيتخبى بالليل، جايب الأضحية بتاعته بالليل مخبيها ذبحها بالليل حيث محدش يعرف هذا الشيء ولا يعطي، يبقى هنا المنع في مثل هذه الصورة، أما الباقي فلا. إن ضحى قبل وقت التضحية لم تصح، بل تكون شاة لحم، يبقى هنا قبل وقت التضحية اللي هو قبل صلاة العيد، إذا ذبح قبل صلاة العيد هذه تكون شاة لحم، لما في الصحيحين عن البراء بن عازب، أو حديث البراء تكرر مرة أخرى وهذا في الصحيحين، يبقى كأن البراء ساق الحديث مختصرا ومطولا، أو الرواة اللي روى عن البراء البعض اختصره والبعض طوله، هذا في الحديث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، خطب بعد الصلاة، صلاة إيه؟ صلاة العيد، صلاة العيد. قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فتلك يعني شاة أكل طعام ملوش فيه أجل أنها أضحية. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، نسكت بعد ذبحت الأضحية بتاعتي نسيت، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعدلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، تلك شاة لحم، يعني ملكش فيها أجر أضحية لشاة صدقة وشاة طعام لك ولمن ذكر. قال فإن عندي عناق جزعة وهي خير من شاتي لحم. أبو بردة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا عندي مكانها ما عنديش شاة مثلها اللي هي تكون جزعة أو تكون مسنة، ما عنديش، لكن عندي جزعة، جزعة من المعز، من المعز، والجزعة من المعز لا تجزي، إنه لابد كما سيأتي إذا كان من الغنم يكون شاة جزعة، الجزعة فوق ستة أشهر على الراجح، فوق ستة أشهر، فإذا كان من المعز لابد أن تكون أكملت سنة، لابد أن تكون سنية من المعز أو مسنة أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن طيب الآن الأمر متعذر، إنما عندي معزة بدل هذه الشاة أفضل من الشاة، المعزة دي داجن أنا مربيها جوه البيت لنا وهي أفضل من شاتي لحم، يعني لو كان خروفين لأن المعزة دي أفضل منها وإن كانت صغيرة في السن ولكن موفورة في اللحم أكثر من هؤلاء. فقال هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ هل تجزئ عني؟ فقال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك. يبقى هذا خاص بأبي بردة ابن نيار، المعنى أنه كأنه عذره بجهله في ذلك، الحكم كان تشريعه الآن فعذره بجهله أنه خلاص أنت ذبحت هذه اذبح أخرى مكانها، مش هيتيسر له أنه يأتي بالسن المطلوب، اذبح هذه التي عندك، وبين أنه ما تجزيش عن أحد بعدك بعد ذلك. يبقى الرخصة خاصة بأبي بردة فقط دون غيره. رخصة في إيه؟ لأن الأضحية السن لابد من مراعاة هذا السن، سن الأضحية لابد أن يكون السن المجزئ، إذا كان أقل من السن لا يجزئ، لا يجزئ أقل من السن. يبقى هنا التضحية بهذه المعزة التي سنها أقل من سن ما يضحى به غير مجزئة إلا عن أبي بردة ابن نيار في هذه السنة التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يضحي حتى فات الوقت، يعني فرضنا جايب الأضحية ومخليها لغاية آخر أيام العيد، جاء آخر أيام العيد انشغل أذن المغرب ما ذبحش حاجة، هنا إما أن تكون هذه الأضحية تطوعا وإما أن تكون واجبة عليه بنذر، إذا كان واجبة عليه بنذر لازمه أن يقضي، النذر مش هيعد، النذر واجب عليه إن هو يفعل، فإذا ذبحها في العيد كانت أضحية المنذورة، وإذا كانت بعد العيد يبقى قضاء لهذه الأضحية التي صارت دينا عليه، يبقى إن كان منذورا لازمه أن يضحي لأنه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت. أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، ده على الراجح من كلام أهل العلم، وإن كان العلماء يعني مختلفين في ذلك، فمذهب الجمهور منهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم أحمد على أن التضحية 3 أيام بس من العيد، اليوم الأول ويومين من أيام التشريق. مذهب الشافعي أنها في أيام التشريق كلها، يعني في أيام العيد كلها، وهذا الراجح في ذلك، الراجح لما جاء في الحديث روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فداج من المنحر، وكل أيام التشريق ذبح. كل أيام التشريق ذبح. وإذا كان أيام التشريق ليذبح فيها الهدي الواجب اللي منه هدي التمتع وهدي القران وغيره من الهدي، فقال كل أيام التشريق يبقى الأضحية التي غير واجبة من باب أولى أن يجزي ذبحها في كل أيام التشريق. من أراد التضحية فدخل عليه 10 ذي الحجة كره له أن يقلم شيئا من أظفاره وأن يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي. هذه مسألة مختلف فيها أيضا بين الفقهاء، إنه إذا دخل 10 من ذي الحجة لا تأخذ من أظفارك شيئا ولا من شعرك شيئا، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي. وفي رواية عند الترمذي: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، ذكر هنا أو ذكرت فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، وفي الحديث الأول قالت شيء، قالت شيء. يبقى هنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي له ذبح يذبحه أو ذبح يذبحه، ذبح معنى كبش ونحو ذلك يذبحه، إذا أهل الهلال، يعني الناس قالوا جاء الهلال، ظهر الهلال، رأينا الهلال، هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا النهي حمله بعض أهل العلم على الكراهة، إنه يكره ذلك، وحمله البعض على التحريم، والبعض قال أنه لا يكره ولا يحرم. فمذهب الإمام الشافعي أن هذا مكروه كراهة تنزيه، إن هذا مكروه كراهة تنزيه. مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره، وأنه يجوز قص الأصفار والشعر في أيام ذي الحجة إذا دخل 10، حتى ولو كان لك أضحية تريد أن تذبحها. مذهب الإمام مالك قول أنه يكره في قول له، وإن كان القول آخر أنه لا يكره ذلك. مذهب الإمام أحمد أنه يحرم ذلك، وبه قال ربيع شيخ مالك وإسحاق وداود. يبقى هنا العلماء البعض منهم رأوا أنه إذا دخل شهر ذو الحجة وكان عندك أضحية ستذبحها في العيد يحرم عليك أن تقص شعرك أو أظفارك لغاية ما تضحي. البعض الآخر رأى أنه لا يكره، البعض الثالث رأى أنه هذا مكروه. هنا جملة الأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة، منها حديث أم سلمة قال: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، هذا دليل على المنع، ولو كان هذا الحديث وحده يبقى يحرم أن تأخذ شيئا من شعرك أو من أظفارك، والأحوط ألا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك حتى لو قلنا بالكراهة في ذلك. لكن جاء في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. فيبعث بها، هنا كانت تفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، القلائد جمع قلادة اللي هي الحبال اللي من الليف اللي توضع في أعناق الغنم، كانت تفتلها السيدة عائشة لضحايا النبي صلى الله عليه وسلم أو لهديه للبيت، وكان يمكث في المدينة ويبعث بها مع الحجاج الخارجين إلى البيت، يبعث معهم بذلك. سيدة عائشة تفتل هذه القلائد تصنعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسلها ويمكث حلالا. هنا كأنها كانت ترد على ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يذكر في الذي له الهدي أنه ممنوع من مثل ذلك، فقالت لا ليس كما قال ابن عباس، وذكرت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. فهذا الحديث صارف لهذا النهي عن التحريم إلى الكراه، يبقى هنا أنه لا يحرم ولكنه يكره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وهو صلى الله عليه وسلم كان يمكث حلالا صلوات الله وسلامه عليه، لا يجتنب النساء، لا يجتنب كما تقول السيدة عائشة أنه يمكث حلالا، يعني لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم. المحرم يحرم عليه أنه يلبس الثياب إلا ثياب الإحرام، إذا هو محرم النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يبعثها ولم يحرم عليه شيء من ذلك. المحرم يحرم عليه في وقت إحرامه أن يأتي النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يمكث حلالا. المحرم يحرم عليه أن يقص أظفاره وشعره، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول لا يحرم عليه شيء مما يجتنبه المحرم، قالت ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. وفي الحديث الآخر قالت ثم يمكث حلالا. وفي حديث ثالث وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه، يبقى مما يمسك عنه المحرم يمسك عن أشياء، قصدت السيدة عائشة جميع الأشياء التي يمسك عنها المحرم لم يكن يمسك عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا الحديث صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. أيضا الحنبلة يحتدون بأنه يحرم عليه أن يفعل ذلك، قالوا إنه حديث أم سلمة فيه القول إنه قال ذلك، وحديث عائشة فيه الفعل إنه كان يفعل، والقول أقوى، يبقى على ذلك نأخذ بالقول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا نأخذ بالاثنين القول والفعل، القول فيه نهي ونصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، يبقى عملنا بالحديثين، حديث النهي عملنا به، ولكن نقول ليس نهيا على التحريم وإنما هو على الكراهة لفعل. الحنابلة قالوا هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان هديا ولم يكن أضحية، كان هديا ولم يكن أضحية. الآخرون يقولون وإن كان هديا الهدي أشد من الأضحية، والهدي وقته في ذلك الوقت لأنه حيذبح في يوم النحر، يبقى حيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وله ما سيذبح في يوم النحر، يدخل عليه شهر ذو الحجة وله ما سيذبح في يوم النحر، ومع ذلك مكث حلالا لم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. الحنبلة قالوا إنه لم يجتنب شيئا قصدت السيدة عائشة الجماع يعني مما الذي يجتنبه، وإلا فقص الأصفار مش حيدخل كل يوم في بيتها يقص أصفاره، فلعلها ما كانتش واخدة بالها من أمر الأصفار والشعر اللي بيفعل في كل فترة طويلة. صحيح إن هذا يفعل في كل فترة طويلة، ولكن يبعد أن المرأة لا ترى شعر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر عليه يوم إلا مر على النساء كلهن صلى الله عليه وسلم بالنهار، إذا كانت لن تراه بالليل ستراه بالنهار صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنه قص شعره أم لم يقص شعره صلوات الله وسلامه عليه. وكون السيدة عائشة في الحديث تقول شيئا فنكرت، قالت وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم، مما يمسكه ما هوش حاجة واحدة يمسك عنها المحرم، وكل ما يمسك عنه المحرم. فعلى ذلك الأولى العمل بالحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث حلالا، لبيان أن هذا النهي ليس على التحريم، وإن كان الأحوط في هذه المسألة أننا حتى ولو قلنا بالكراهة لا تفعل، لا تقص من شعرك ولا من أصفارك طالما أن عندك الأضحية ستذبحها في العيد، ودخل عليك شهر ذي الحجة لعله يكون بكرة أول أيام ذي الحجة أو بعد بكرة أول أيام ذي الحجة، إذا كنت أنت مجهز أضحية لتذبحها في العيد فلا تأخذ من شعرك وتحل شعرك بعد دخول شهر ذي الحجة، ولا تأخذ من أصفارك، عايز تلحق نفسك يبقى من الآن قبل ما يدخل عليك شهر ذي الحجة. المراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، يبقى ما تقصش الأصفار، هذا معنى تقليم الأصفار. والمنع من إزالة الشعر سواء أنه حيحلق شعره بالموسى أو أنه حيقصر من شعره، سواء أنه هو حيحلق شعر رأسه شعر الإبط شعر العانة، كذلك إذا كان إزالة الشعر بالإزالة بالموس يزيله ينتف الشعر مثلا، أي شيء من ذلك كله ممنوع. ولذلك ذكرنا هنا المنع من إزالة الشعر بالحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة، ممكن تشكل عندكم بنورة تشكيل غلط، نورة شيء من البودرة بتستعمل لإزالة الشعر وغير ذلك، وسواء شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك، وينتهي المنع من ذلك بذبح الأضحية. يبقى هنا سواء شعر العانة والإبط والشارب والشعور غيرها، وينتهي المنع من ذلك بذبح الأضحية. إذا ذبحت الأضحية يبقى لك أن تحلق شعرك، أن تقص من شعرك من أصفارك. الأضحية لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، علشان تضحي بشيء لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ذكرنا أنها الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، كذلك المعز تدخل تحت الغنم. يبقى على ذلك لما ذكر الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يبقى هذه الأزواج الثمانية، ومعنا ثمانية أزواج يبقى ذكر وأنثى، وذكر وأنثى من كل صنف من هذه الأصناف. يبقى هي الإبل والبقر والغنم، وحيدخل تحتها المعز، سواء في ذلك الإبل بأنواعها والبقر والجواميس والضأن والمعز. لا يجزئ بقر الوحش وحمير الوحش والضباء ونحو ذلك، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. يبقى البقر الوحشي مش داخل تحت ذلك. ولا يجزئ من الضأن إلا الجزع، والجزع فصاعدة، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعدة. يبقى إذا كان حيذبح من الضأن خرفان يبقى الجزع، الجزع منها، والجزع معناه الفتي، وأصلها كأنه جزع ثنيته، يعني أسقط السنان الأمامية منه، هذه بمعنى أجزعها، أسقطها، سقط الأسنان الأمامية. وهنا اختلف الفقهاء الجزع لسنه قد إيه الجزع، فبعضهم يقول 6 أشهر، بعض يقول 8 أشهر، بعض يقول سنة كاملة، ففيها يعني الإنسان يحتاط بالسن الكبير، وإن كان الأرجح أنه فوق 6 أشهر من الخرفان مجزئ في ذلك. طبعا اللي بيعرف في الخرفان هيبقى مش هيهمه بقى أو إن هي 6 ولا 8 ولا 10، هو هيبص على سنها، إذا لقى أن هي سقطت سنتين قدامين خاصة دي جزع، سواء عندها 8 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، يبقى هذه الجزع من الغنم. بدأ الأصل في المعنى بتاع علماء اللغة ما يتكلموا فيها، يقول لنا أن الأعراب يقولوا أن هذه الجزع قد تجزع 6 أشهر أو 8 أشهر بحسب أنه ابن هرمين ولا شابين، يعني هذا الخروف أبوه وأمه كانوا صغيرين في السن فيجزع وهو في سن صغير، ولا أبو أمه هرمين كبيران فيجزع في سن كبير، كأنه برضو أمر ما نقدرش نحدده 100% أن سن 6 أشهر يبقى هي 6 أشهر. كذلك يقال طب إيه الفرق، إيش معنى يعني في الغنم أنه يجزع لسن صغير وهذا يجزع، وفي المعز لابد من سن أكبر من ذلك؟ فذكروا أن الغنم إذا كان الخروف له 6 أشهر 7 أشهر وأجزع، هذا يقضي هو ينزو وأنه يلقح وأن يكون له ولد بعد هذا السن. المعز لا يكون إلا بعد ما تتجاوز السنة، ولذلك في المعز كان الذبح بعد ما تتم سنة كاملة، الخرفان 7 أشهر 8 أشهر هذا مجزئ فيها. يبقى ده من الضأن. من الإبل والبقر والمعز الثني، الثني أو الثنية فصاعدة، يجزئ في الجميع الذكور والإناث، يجزئ الذكور والإناث. من الإبل والبقر والمعز لابد يكون ثنيا، الثني في هذه كل واحدة فيها سن خاص يتعلق بها، يتعلق بها. فالثني من المعز له سن معين، الراجح أنه كملت سنة ودخلت في السنة الثانية. من البقر إن كملت سنتين، أفلت سنتين البقرة ودخلت في السنة الثالثة. من الإبل أفلت 5 سنوات دخلت في الثالثة، أو أفلت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. هذه السنون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا تذبح إلا ذلك، يبقى هنا السن معتبر في هذه الأضاحي. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة. يبقى هنا راوي الحديث وهو البراء بن عازب بيقول ضحى خال لي، عرفنا أن أبا بردة ابن نيار كان خال البراء بن عازب رضي الله عنه، ضحى قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني اللي انت ذبحته ده للأكل، ما هوش ما يصلحش أن يكون أضحية. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا، الداجن بمعنى الحيوان الذي يربى في البيت، يربى في البيت هذا الداجن. قال: إن عندي داجنا جزعة من المعز، من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وروى أبو داود عن مجاشع بن مسعود السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي أو يوفي، روايتان في الحديث، مما يوفي منه الثني أو يوفي منه الثني، كأن المعنى فيه أنه يعطي الحق وافية، يعطي وافية، كأن الجزع يعطينا من اللحم ما يعطيه الثني من المعز، ما يعطيه الثني من المعز، إن الجزع يوفي ما يوفي منه الثني، وكأن الثني المسن منه أو غيره، فيبقى المعنى فيه أنه من تقرب بجزع من الضأن يعطيك لحما كالمعزة التي بلغ سنها السنة ودخلت في السنة الثانية. في حديث لعقبة بن عامر في الصحيحين قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحي بها، قال ضحي بها، يبقى صارت له جذعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضحي بها، ففيه جواز التضحية بالجزع وبالجزع. في رواية للنسائي ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، بجذع من الضأن، يبقى في الأحاديث إن الجزع من الضأن يغني، والجزع من الضأن ما له ستة أشهر على الراجح. الثني من المعز الذي لا يجزئ ما دونه من المعز ما له سنة منها. الثني من الإبل ما استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة، هذا على قول، على قول آخر استكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. الثني من البقر، الثني من البقر هو ما استكمل 2 ودخل في الثالثة، ودخل في الثالثة. الثني من المعز ما استكمل 1 ودخل في الثانية. البدنة تطلق على الناقة أو على البعير، وهي أفضل من البقرة لأنها أعظم منه لحمة. يبقى عندنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذبح الأضحية، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الجزع من الغنم يعني يوفي ما توفي أو توفي منه الثنية يعني من المعز، فدل على أن الجزع يجوز ذبحه. وجاء لا تذبحه إلا مسن، لا تذبحه إلا مسن، بهذا الأصل أن الذبح لا يكون إلا مسن من جميع الأنواع، ولكن أباح الجزع من الغنم، يبقى كأن المسن من الغنم عندها سنة ودخل في السنة الثانية، يبقى كملت سنة. ولما جاء عنه الترخيص في جواز ذبح الجزع من الغنم دل على أن هذا السن مجزئ في الغنم، بقي الباقون على الأصل فيها لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. يبقى المسنة وهي الثني، سواء قلنا ثني أو مسنة، اللي هي من المعز لها سنة كاملة ودخلت في الثانية، من البقر لها 2 ودخلت في الثالثة، من الإبل لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، أو لها 5 سنوات ودخلت في السادسة، هذا من الإبل. يبقى كونوا يقول لا تذبحوا إلا مسنة، يبقى هذا الأصل، فلا يجوز أن تذبح أقل من ذلك لأنه سن معتبر في عبادة تتقرب بها لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا كثير من المسلمين يجي في العيد يقول طب أنا هجيب عجل عنده 6 أشهر، هل ينفع أضحية ولا ما ينفعش؟ ما يصلحش أضحية، لابد إذا كان من البقر إنه سنه يكون 2، يكون أفل 2 هذا الثني أو هذه المسنة من البقر، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجوز ضحي بالعجل البقر من الذكور وكذلك من الإناث. التضحية بال يعني لو أن الإنسان مخير أذبح جمل ولا بقرة ولا شاه عن نفسك، هنا أفضل حاجة الإبل، تذبح جملا هذا أفضل، يليه البقرة، يليه الشاة، لما ذكرنا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فدل على أن كلما بكر إلى الجمعة كلما كان التقرب إلى الله عز وجل بما هو أعظم، فذكر الأعظم وهو البدنة الجمل يعني أو ناقة. التضحية بشاة أفضل في صورة، وهي صورة المشاركة، يعني لو أنت خيرت اشترك أنا وستة نبقى عددنا سبعة نجيبوا بقرة ونذبحوها في العيد، ولا أذبح أنا خروفا عن نفسي، يبقى هنا الأولى تذبح الخروف، يبقى أنت ذبحت ذبيحة كاملة غير ما اشتركت في سبع ذبيحة أخرى. لكن الأفضل لما نقول الجمل أفضل البقرة أفضل من الخروف، ده إذا كان هتذبحها وعن نفسك كلها، عن تذبح جمل عن نفسك ولا خروف، ولا الجمل أفضل. وإن كان مذهب الإمام مالك أن الكبش أفضل. ليه الكبش أفضل عنده؟ قال إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور أجابه إن فعله إنه ما تيسر له، هذا اللي تيسر له، فلما تيسر له مئة من الإبل في حجة الوداع نحرها صلى الله وسلم عليه، وكان الفرض عليه فيها يشاء واحدة، فهنا بحسب ما تيسر، وأرد أن لا يحرج وأن لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. يبقى التضحية بشاء أفضل من سبع بدنة. وإذا كنت مخيرا بين سبعة من الغنم وبقرة، أيها أفضل، أجيب سبعة خرفان ولا أجيب بقرة؟ أيها أفضل، سبعة خرفان أفضل، سبعة خرفان أفضل. يبقى هنا عدد كبير في الذبح هذا أفضل، إن كل ذبح نسك تنسك به لله سبحانه وتبارك وتعالى. يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، وكسرة اللحم أفضل من كسرة الشحم، كلما زاد لحمها كان أفضل من كسرة شحمها. وأجمع العلماء على استحباب التسمين في الأضحية أو السمين في الأضحية، إنه يستحب تكون الأضحية سمينة عظيمة كبيرة. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. الألوان، ألوان الأضحية هذه وإن كان ما مش هتدخل في أمر إنه واجب أو غير واجب، ولكن أفضل ما يكون ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف ما لا نعرف عليه الصلاة والسلام. فجاء عنه في الحديث دم عفراء أحب إلي من دم سودوين، دم عفراء أحب إلي من دم سودوين. العفراء بمعنى البيضاء، وإن كان الأعفر بياض ليس بنصر، بياض ليس بنصر، فهو يكون يتقرب بالشيء الجميل، يحب أن يتقرب بالشيء الكبير العظيم الثمين الذي ليس فيه عيب، اللي لونه حسن، اللي لونه حسن، فهو أفضل عنده أن يتقرب بشاة لونها أبيض شاة بيضاء أفضل أن يتقرب بشاتين سوداوين. يبقى هنا بينظر للجمال في التقرب، يتقرب لله بأفضل ما يكون من لحم وشحم وجمال. يبقى أفضلها ما يكون أبيض بيضاء. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. يبقى هنا الأملح الأبيض بس مخالط بشيء، فيه شيء في بعض طبقات صوفه شيء من سواد شيء من حمار، يبقى هذا الأملح. بكبشين أملحين أقرنين يعني لهما قرنان أو لكل واحد منهما قرنان ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، يبقى في السنة أن تذبح بيدك إن كنت تجيد ذلك. وسمى وكبر ووضع لله على صفاحهما، يبقى هو كبر صلى الله عليه وسلم أو سمى وكبر ووضع لله على جانبيهما حتى لا يتحرك وطرب أثناء الذبح. ولمسلم وغيره عن أنس ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وسمى وكبر ويقول في رواية بسم الله والله أكبر. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، هذه صفة كبش ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يحب اللون الأبيض في التضحية، اللون الأملح اللي هو الأبيض اللي يخالط بشيء من حمرة أو شيء من سواد. كذلك ضحى بكبش أبيض يمشي في سواد يعني قوائمه الأربعة سوداء، ويبرك في سواد يعني بطنه فيها سواد، ويأكل أو ينظر في سواد يعني حوالين عينيه فيه سواد. قال ويبرك في سواد وينظر في سواد، وذكر الحديث أنه قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. يصح التضحية بالذكر والأنثى إجماعا، تجزي الشاة عن واحد، يبقى الشاة مجزئة عن واحد يذبحها، ما ينفعش اثنين يشتركان في شاة، ولكن الشاة عن واحد، ويدخل في الثواب أهل بيت هذا الواحد، أهل بيت يشاركونها في الثواب. تجزي البدنة عن سبعة وكذا البقرة، يعني ممكن سبعة أفراد أو سبعة بيوت يشتركون في بقرة أو في بدنة في جمل أو ناقة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة، يعني يكون الجميع يذبحون أضحية، يبقى اشتركت أنا وفلان وفلان سبعة أفراد اشترينا بقرة مجزئة في الأضحية عنا نحن السبعة، سواء كان أحدنا أوجب قال لله علي نذر أن أذبح أضحية في ليل، واحد آخر ما نذرش ولا غير ولكن اشتراها لذلك، يبقى على ذلك هذه عبادة وهذه عبادة، ما يختلفش أن واحد بنية الوجوب والآخر بنيته في الاستحباب. أم كان بعضهم يريد اللحم ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، يعني لو أنه وهو في منى اشتروا جملا وبعدين واحد يقصد به أن هذا عن الهدي بتاعه هدي القران أو هدي التمتع، الآخر يقصد به الأضحية، الثالث يقصد به هدية للبيت يقصد يتقرب بذلك، الراجح أنه إن اختلفت النوايا يجوز ذبح هذا بنية مختلفة. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وما ذكرش السبعة دول عليهم إيه، هدي قران ولا هدي تمتع ولا هدي تطوع للبيت، ما ذكرش. لذلك نقول يجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة، لو واحد في بيحج مثلا وكان عليه هدي تمتع، هدي تمتع وعليه مثلا محظورات من محظورات الإحرام اللي يلزمه في كل واحد منها شاة، عليه أنه لم يرمي الجمرات فعليه شاة بسبب ذلك، لم يبت في ليلة مزدلفة متعمدا في ذلك فكان عليه الواجب شاة، فهنا كذا حاجة لزمه شاة بسبب دي وشاة بسبب دي وشاة بسبب دي، فهنا يجوز له يذبح بقرة عن سبعة أشياء تلزمه، لزمه سبع أشياء فيذبح بقرة أو جملا عنها، والعكس كذلك أنه يذبح سبع أشياء عن جمل. يجوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقرة ليكون سبعها عن شاة لزمت ويأكل الباقي، كما يجوز له أن يشارك ستة. في الأضحية لو أن إنسانا اشترى بقرة وقال دي جزء منها أضحية والباقي حنأكله إحنا في البيت، نص البقرة أضحي بها أضحية والنص الباقي نأكله، هذا جائز لأن السنة تتحقق في حقه بسبع البقرة فقط، سبع البقرة، يبقى إذا اشترى بقصد أن جزء منها الأضحية والجزء الباقي يأكله يجوز والله أعلم. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.